الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، وصلنا وقلنا قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، وأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مرداويه من حديث محمد بن عيسى الدمغاني قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبلا، يعني عيانا.
هذا الحديث قال نبيا رسولا، نعم نبيا رسولا، قال العلامة الألباني: صحيح، أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا. فيه غرابة من جهة أنه قال نبيا رسولا، لأن المعروف أن آدم كما جاء في الحديث نبي مكلم، فما نحتاج حقيقة الكشف عن هذه الزيادة، لأنه ما كان رسول. الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين له كنوح، أما آدم فهو نبي لأنه أرسل إلى قوم أو كان مع قوم موافقين له، فمن كان في قوم موافقين له وبعث ضمن الرسالة، نعم، فهذا نبي، ومن أرسل إلى قوم مخالفين له فهذا يسمى رسول، كما قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وفي سياق الآيات: فقلت وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم، فهم مخالفون له كما قال أهل العلم، فهذا الرسول. أما النبي فيرسل إلى قوم أو يكون في قوم موافقين، إيش؟ موافقين له، نعم. اقرأ.
فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول
أنها في السماء، نعم.
وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض،
وهذا لا يمكن، هذا القول مرجوح ليس بصحيح، لأنه قد قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. أين الجنة؟ في السماء، سقفها عرش الرب الفردوس، فقلنا اهبطوا أي من السماء، إذن الجنة في السماء، الجنة في السماء. نعم، والجمعة يوم أهبط فيه آدم إلى الأرض، فدل ذلك على أن الجنة المقصودة في قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة التي هي في السماء. ولذلك يقول ابن القيم نحن أسرع عند إبليس، أنه وسوس لأبينا آدم فنزلنا إلى الأرض، فنحن الآن كالمكبرين في هذه الأرض، كيف نفك أسرنا؟ بتقوى الله والرجوع إلى بلادنا الأصلية وهي الجنة، لأن كان بلاد أبينا آدم فأنزلنا منها بالمعصية، ففك أسرك أنت، طهر بيتك من المنكرات، طهر لسانك من الغيبة والنميمة، طهر قلبك من الحسد، سوء الظن بإخوانك والشرك، التعلق بغير الله في الدنيا، زكي نفسك حتى تأهل لبلاد الأفراح جنة، وترجع لدار أبيك التي أسرت منها أنت وذرية آدم، فنحن كنا في صلبه لما نزل الأرض، كنا في صلبه، نحن من ذرية آدم كلنا. نعم، فهذه بلاد يعني كبلاد أجدادنا، جدنا آدم هذه بلاده، ففك أسرك، وأنت الآن قاعد تتعلم كيف تفك أسرك. كيف إيش أقصد يعني؟ ما الذي أقصده؟ طلب العلم، قاعد تتعلم، زي واحد يجي شاف أسير مظلوم قال له شوف، نعم امسك الكلاب الشهوة ودخلها بالقضبان وحكها حكها 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 لين تحتر تنقطع، فك أسرك من هذا الظلم. إذا كان مظلوم ليس أسير، يعني أسير مظلوم، فلا شك أنه يقول له، هو قاعد يقول له هكا أعلمك الآن كيف تفك أسرك. إيه كيف؟ لأنه مغموم بهذا الأسر. هل تلقاه يشرد ذهنه أثناء التعليم؟ كل حرف يبغى يضبط يبغى يفك الأسر. كذلك هذه حلقات العلم، تحضر تعلم كيف تفك نفسك من الأسر، اعتقادك في الله في رسوله أحكام دينك تفسير الآيات، حتى تعمل تفك نفسك من الأسر، توفى تذهب إلى بلدك الأصلية الجنة. ما تعلمت تفك نفسك من الأسر ستبقى أسير وتنتهي إلى نار الواحد القدير، تلظى لا يصلح للأشقى، وأسر الآخر أشد من غم الدنيا وأسرها. نعم.
قال رحمه الله: وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا من أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولائم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه.
ثم ألقيت السنة، لعلها لا تأخذه السنة، السنة هي النعاس. قال ابن حبان: الفرق بين السنة والنوم أن السنة تتعلق بالعين، أما النوم يتعلق بالقلب، والله منزه عن هذا وهذا، فلعله ألقيت عليه السنة وهي يعني النعاس. نعم.
حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء،
يعني التحقيق كما قال بعض المحققين كالعلامة الألباني أنه لم يثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا على يعني التمثيل، لما قال فإنها خلقت من ضلع يعني أعوج، وأعوج شيء في الضلع على ليس يقال على حقيقته. نعم.
قال: فسواها امرأة ليسكن إليها.
فسواها
امرأة،
حسنت،
ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه، فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه، قال له قبلا: يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليه. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله: يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما.
نعم، أصل هذا صحيح، أن المرأة خلقت أو نزوج النساء نحن لنسكن إليها، لأن هناك آية تدل على ذلك. قال الله تعالى: هو الذي خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالت: خلقت لتسكن إلي. وبالفعل شف الرجل إذا كان ذهب يعني إلى عمله ورجع وهو في البيت ما عنده أحد، يحس وحشة، فلما تأتي مرأة تزوجها بما أحل الله، نعم، تفك عنه هذه الوحشة. فأصل ذلك يعني النكاح للسكن، ولذلك حرم العلامة الألباني نكاح المسيار لم تجهر في خنجة عربي، نكاح المسيار، وهو يقول: بسير عليك للجماع وبس، لا أنفق عليك ولا بيت عندك ولا أقعد، فقط متعة. نعم. قال الشيخ: لأن الله قال أن العلة بالنكاح حصول السكن، والشخص إذا لم يسكن إلى امرأته فلا يسمى حينئذ أنه على نكاح، على النكاح المطلوب شرعا، وإنه لا يؤدب ولا يصلح أخلاق المرأة، وتترك لها الحبل على الغارب، تذهب وتجيء من غير رقيب لا يعرفها إلا وقت الشهوة. نعم، فيه مفاسد إيش عظيمة. فليستوعب العبد أن المرأة مخلوقة ليسكن إليها، ليس فقط جامعها، يسكن إليها السكون مو فقط بالجماع. نعم، كما كان السلف، يعني لا يخفى عليكم أن الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فما قال لهم النبي الحل بدل الصيام الكثير: انكحوا المسيار. ما قال لهم هذا، لو كان هذا حل ومنهج في النكاح لبينه النبي. وذلك عده الألباني بدعة، لأن النكاح فيه شوب العبادة أمر الله به، فلا بد أن يكون على نهج السلف، ما نخطط خط أو نوع من النكاح نقول هذا نكاح سني، هذا نكاح فرند، هذا نكاح متعة، هذا نكاح مسيار. نكاح شيء واحد، يسكن إليها وينفق عليها ويؤدبها وعيالها. وبعض العلماء ما نظرت الدقة، قال: أقول لك شوف، إجاب قبول شهود خلاص. طيب، لكن بعد هذا نسيت، أو قبل هذا نسيت، أنه نوع ومنهج في النكاح عرف بكلمة المسيار، منهج وأنهم يدعون أنه يحل مشكلة أي، وهذا خطير. لا ينبغي يعتقد أن هدي غير النبي أهدى من النبي، كان القائل يقول الله يجزاه خير هذا اللي اخترع هذا السيارة الصيام، ويقعد يتعب الشباب بالصيام، شهوة، تيسرات بأقل الأثمان، الله يجزاه خير، يعني أهدى منها النبي. ليش النبي ما شرعه؟ هو منهج كامل معروف، اسم نكاح المسيار، فلماذا ما شرعه النبي لو كان خير؟ لماذا سكت عنه؟ فكيف يقال فيه خير هذا النكاح وفيه والصحابة ولا النبي دلوا عليه، وهو باب معروف، يعني لو كان النبي يفعل وأمر به لنقل باب النكاح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس.
وش الكرم؟ العنب. وقد جاء النهي عن تسمية العنب بالكرم، بالكرم. وهذا الخلاف، تسمية الشجرة التي أكل منها آدم، هل هو يؤثر في العلم؟ المهم أنه أمر بشجرة، ولذلك أبهمها الله، للمقصود أنه أمر بشيء لم يفعله، فكان عبرة لذريته ألا يفعلوا مثل أبيهم فيعصوا الله ويطيع الشيطان، عبرة. والله إيش فعل بهذا آدم الأول؟ أنه أهبط، أنه أهبط للأرض. نعم أكمل.
وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمر الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس: الشجرة، عندي ممسوح الكلمة هنا، الشجرة
التي نهى عنها آدم، النهي،
الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم قال: حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر أو البر عفوا، ولكن الحبة منها في الجنة ككلي البقر.
نعم، يعني شفت كلى البقر، الكلية ما تعرفون كلها كبيرة، يعني حبة السنبلة، لكن هذا يعني يحتاج إلى إثبات سند. نعم.
قال: وألين من الزبد وأحلى من العسل.
ولذلك قال حدثني رجل بني تميم. إذن إسناده في جهالة أنه كتب لأبي الجد يسأله. نعم هذا الأول لا يعني يصح. ووهب بن أبي وعطية ومالك إلى أن قال كخلع، هذا أيضا يحتاج إلى سند. نعم.
وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: التينة. وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل البر عفوا، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه.
سبحان الله، هذا ذكرنا. إيش المقصود؟ مقصود أنه أكل من شجرة معينة في الجنة وابتلي بها ولم يترك الأكل منها، أكل فعصى آدم ربه فغوى، هذا المقصود وأهبط. ولكن انتبه الآن، هذه فائدة عظيمة جدا انتبه لها. نحن قلنا أن العبد إذا تاب وأناب، إذا تاب وأناب كما قال السعدي، رفع عنه أثر العقوبة، أثر العقوبة كما حصل ذي النون لما سبح لفظه الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين، وبعث 100,000 ويزيدون فآمنوا به، وجب الخاطر بعد التوبة. فهنا حكمة عظيمة لعلها، أنه الأمر هذا غير مستقر، فلا يقول قائل: إن شاء الله إن شاء الله الآن بذل الذنب وبتوب وبتصير حالي أصلح بعد التوبة. لعلكم فهمتم ما أرمي إليه الآن بمناسبة قصة آدم والذنب، فهمتم؟ شوف كيف لما أكل من الشجرة أهبط، لما تاب وقرب ربنا أنفسنا طلع الجنة مرة ثانية، انتبه، فقد تفعل الذنب وتهبط، يغفر الله لك لكن ما عاد ترجع للمرتبة لك فيها. صحيح أحيانا ترجع مثل ما فعل النون، أحيانا تعليق العبد بهذا يخليه يخاف من إيش؟ شوف كيف الحكمة، تعليقه بهذا إنه من جهة يتشجع يقول لعلي لعلي يصيب مع صاب النون، يجي من جهة ثانية هذا عند التوبة، عند التوبة يجي يقول لعلي أصيب مع صاب النون، هذا بعد ما ذنب يذكر ان ذنون رفع عنه فيتشجع على التوبة. لكن عند الذنب يذكر ايش؟ انه قد يستغفر بعدها فيبقى في مرتب من الهبوط ما عاد يصعد، فآدم توفي وما صعد للجنة يعني قبل ما يتوفى، لكن الانبياء في الجنة ما عندنا اشكال في هذا، لكن قبل. فهنا فيه حينئذ تحذير من المغامرة، تحذير من المغامرة، الشيطان قد يتلاعب بالعبد يقول تب خلاص. مثل ما حدثني رجل الحمد لله الله خلص من امرأة شريرة تزوجها وما كان يدري يعني انها تحمل هذا في نفسها. قالت ان حسن وضع الاجتماعي وش هذا شقة نبي في الله نبي شقة نبي في الله ونبي خير. قالت اربح تجارة المخدرات. حنا مو طول حياتنا تجار مخدرات هذا الله نصبح طول حياتنا فترة بس لين تريش شوي ما نتوب. سبحان الله الجهل كيف. فإذا جاءت مثل هذه تقول إن شاء الله مع التوب يحصل مثل ذنون وخيرات ويزول أثر الذنب. نقول طيب وضامنا أنت فقد يحصل لنا مثل ما حصل لآدم بعد التوبة نظل تحت ما نسعد. شفت بالحكمة الآن أنك لا تختر وبس. نعم.
قال رحمه الله وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جهل أو جاهل لم يضره جهله به والله أعلم. وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائد أو عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزلهما أي فنحاهما. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية وهو ابن منبه وغيرهم ها هنا أخبار إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة.
وما معنى قوله فأزلهما الشيطان فأزلهما نحاهما كلمة عنها أي بسبب الزلل. نعم بسببها كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك. طيب فأخرجه ما كان فيه كان فيه لباس ومنزل رحب كذلك الذنب. سبحان الله بعض الإنسان عجول سبحان الله يستعجل اللذة يكون في خير ترى يكون في خير يكون عنده امرأة مطيعة وصالحة ويكون عنده خير ومنزل عند الناس وفضل ثم يأتي يستعجل لذة بعدما يطول الأمد وتمن نفسه من الطاعة عياذا بالله ويغير إلى المعصية. كل هذا النعيم اللي كان فيه يخرج منه في لحظة بسبب معصيته لربه. فهناك جنتان جنة في الآخرة وجنة في الدنيا. من لم يدخل جنة الدنيا فلا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا تحصل بنعيم القلب بمعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأحكامه وتدبر حكمه وآياته هذا نعيم في الدنيا. فمن عمل ذلك صادفه ودخله ثم ينتقل لنعيم الآخرة. من لم يدخل نعيم الدنيا فلا دخل أو لا يدخل نعيم الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة آخرة كما قال سلفنا. طيب جنة هذه الدنيا قد يدخلها الإنسان العاقل ويمكث فيها منعم مكرم، يخرج بها بما أخرج بنا آدم، يفعل المعصية فيخرج من هذا النعيم فيصبح في جحيم من هموم القلب وغمومه ونكد العيش بسبب المعصية، ومع ذلك لا ييأس، لا ييأس، فإن التوبة له خير حتى لو ما رجع لمرتبته مثل أبينا آدم بعد المعصية، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا فإنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليه. نعم لم يرجع للجنة مرة أخرى في حياته، لكن لما مات ذهب للجنة، فقد لا ترجع لمرتبتك بعد التوبة، لكن الموعد الموت. ومن أحسن ما سمعت في هذا الباب في الوعظ كلام الحسن البصري لعله، قال قبرك إيش؟ قلبك. تبي تشوف قبرك وش فيه، نار تغضى ولا فيه جنة؟ انظر الآن قلبك، إذا كنت حاس بنور فيه وراحة ونعيم ما أقلقه الذنب والإثم حواز القلوب كما قال ابن مسعود، فإن شاء الله أحسن الظن في ربك واشكر الله عليه، في الغالب أو أرجو أن تكون في القبر جنة تنتظرك. إذا كان عصف في قلبك الهموم والغموم والظلمات والحيرة والشكوك، وتحس من غير عارض كسحر أو عين، من غير عارض، وأنت عارف وش تفعل من المعاصي التي بسببها صار قلبك هكذا مغموم وفقدت الشيء عزيز عليك بسبب عقوبة الله لك بذنبك، فحينئذ خف أنك إذا ما تبت وأصلحت مع رب نفسك مع ربك، أن أول ما يدفنوك أهلك ويتولون عنك وتبيت أول ليلة في القبر، أن يسمع صياح عذابك في القبر وأهلك لا يشعرون. فانظر إلى قلبك تراه مثل قبرك، في تناسب بينهم. نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال: وها هنا أخبار إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنفصل ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق.
وهذه إذن طريقة ابن كثير في التصنيف، يعني يكون في آثار وأحاديث فيها، فيرى من الآيات هنا قليلة فيذكرها في موضع آخر، لأن الآيات فصلت أكثر فيفصل أكثر ربما، فليس من منهجه أن يذكر كل شيء في كل سورة. تعرفون القرآن متشابه من جهة، حتى كان يقول لنا شيخنا محمد الخبر الشنقيطي رحمة الله عليه: ولعلمكم تراه أطول من لازم صاحب أضواء البيان، لو محمد الأمين صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أكثر من لازمه هو شيخنا محمد الخبر الذي كان يقيم بمكة، وكنا نحضر عنده بالأحيان بالمنزل، ودرسنا عنده بالجامعة وقت قسم دراستنا للحديث وعلومه، ولكن درسنا عنده التفسير رحمه الله. فكان يقول: أنت بس اجتهد في القرآن تتعلم، يعني يقصد ثلثه أو نحو ذلك، إذا تعلمت ثلثه أتقنت التفسير مثلا، فستأتيك آيات متشابهة كثير على نحو ما تعلمت، فستعرف تفسيرها من غير إيش؟ مراجعة مرة أخرى، مثل ما تفعل معنا الآن في درسكم بعد صلاة المغرب، فإنكم بعد صلاة المغرب تدرسون صحيح البخاري، سنة الترمذي، سنة أبي داود، صحيح مسلم، موطأ مالك، كل يوم بعد المغرب درس. نعم، فستتعلمون أحاديث، إذا تعلمتم ثلثها ستجدون الكتب هذه الأخرى مكررة، وتجدون في درس العصر مثلا مراجعة جامع الأصول تمر عليك الأحاديث كتب التسعة أو كتب تسرد بس اللي هي بدل ابن ماجه وضع موطأ مالك والبخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود صاحب جامع الأصول ابن الأثير. في درس العصر بس تقعد تراجع تمر عليك الأحاديث مراجعة كرت عليك بعد درس المغرب فيثبت العلم في صدرك. نعم.
قال وقد قال ابن أبي حاتم ها هنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق.
نعم. طول آدم كم؟ 60 ذراعا كما في صحيح البخاري. إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلم يخلقه خلقا متطورا مثلنا. نحن كنا أجنة ثم كبرنا نحبو مشينا حرمنا، لكن آدم قطعة واحدة خلق، خلقه من طين لازم، خلقه من صلصال من حمأ مسنون من الطين، فخلق هكذا قطعة واحدة ولم يتطور في الخلق، وطوله 60 ذراعا. وندخل الجنة نسأل الله أن يدخلنا جنته من غير عذاب ولا فتنة ويحسن ختامنا. فإذا دخلنا الجنة تحولت صورنا أو أجسامنا كصورة أبينا كطول آدم 60 ذراع والعرض 7 أذرع. جرد أهل الجنة ليس لهم لحى مكحل الأعين في جمال يوسف، يوسف أوتي شطر الحسن. إذا قال قائل وهذا يحسن بعض الجهلة قال لكن آدم كثير، فإذا دخلنا هكذا كيف تكون معايشنا؟ هذا الجاهل إيش قاس الآخرة بإيش؟ يحط راسه كذا كبير، كيف أدخل سيارتي؟ كيف أدخل على أهلي؟ كيف أدخل الباب؟ هذا دنيا، لكن في الآخرة أحوالها تختلف. كما أذكر بعض الجهلة الذي لم يعرف هذا الأمر أن التصور في الآخرة واللذة تختلف عن الدنيا. فإذا كنا في طول آدم سيخلق لنا من الحوريات ما يناسب أطوالنا، ما يكون مثلا الزوجة في الجنة مثل زوجة الدنيا، ولا سيخلق من النساء سبحانه لنا والحوريات ترى مخلوقات الآن كما نص العلماء. لذلك الحورية إذا غضبت المرأة زوجها يطلع الله الحورية على أذية المرأة في الدنيا لزوجها اللي بيكون عندها الصالح فتدعي عليها تنتظره في الجنة تقول قاتلك الله يعني أحسني إليه لا تتطاولي يوشك أن ينتقل منك إلينا. فكان مدرس التفسير في المتوسطة مرحلة المتوسطة يشرح لنا صفات الحور ويرغبنا جزاه الله خير، وكان المدرس من مصر بجلسة في الحصة في جلسة جميلة يذكر لنا هذا المعلم صفات الحور ويرى مخ ساقيها. المخ وين؟ في العظم يكون، فمن وراء اللحم ترى ايش من رقتها ترى ايش. فهذا ما كان مؤسس الطالب، قال يا استاذ انه يخوف، ما الذي وقع في صورة هذا الطالب تصوره؟ قاس. فماذا يقول حينما يسمع انه يرى الرجل صورته في كبدها؟ لأنه قاس إيش آخرة في الدنيا ففزع. لا يا أخي، لو بتقيس لكان توحشت نفسك انك تصير بهذا الطول، وين تمشي وين، ما بيحمث الاحوال الدنيا قصورها. اما علمت ان الكافر في النار يضخم فيصبح مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، احوال احوال اخرة يعني، ما تقاس بالدنيا. نعم، كم باقي الوقت؟
خمس دقائق.
نعم، نقرأ مسلم.
كمل حديث
يا شيخ. نقرأ
مسلم. قال: كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدأ منه عورته.
فطلق يقصفان الورق الجنة، لأن بدت العورة بعد ما أكل. وكذا الإنسان، كل إنسان يعصي الله ويجهر بذلك كأنها بدت عورته.
قال: فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنزعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء.
أين الله. طيب، حديث رقم كم الآن وصلنا؟ اثنى عشر.
نعم،
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حدثنا عارم
محمد بن الفضل السدوسي، ثقة ثبت، تغير آخر عمره.
قال: حدثنا معتمر بن سليمان
بن طرخان التيمي، ثقة،
عن أبيه.
أبوه سليمان ابن طرخان التيمي ثقة عابد.
قال: حدثنا أبو عثمان
عبد الرحمن بن البصري ثقة ثبت عابد،
أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. قال: يا عنتر، أو يا غنثر، غنثر أو غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيا. وقال: والله لا أطعمه أبدا. وقال: وحلف الضيف أن لا يطعمه حتى يطعمه أبو بكر. قال: فقال أبو بكر: هذه من الشيطان. قال: فدعا بالطعام فأكل. قال: فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بين وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا من كل رجل أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث منهم فأكلوا
منها. بعث معهم
بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قيل.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح بقيل على شرط الشيخين، وقد تقدم هذا الحديث لكنه فيه زيادة، قصة أصلها في صحيح البخاري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رق على لأهل الصفة، وقد قال الرب في رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يدخل بيت زوجات عنده تسع، ويدخل ويخرج، ولعله يأتيه في نفسه. هؤلاء أضياف الإسلام الذين يقعدون في زاوية المسجد بحسب إيش ما يأتيهم من طعام، يطعمون ويهدى لهم ويتصدق عليهم. فحينئذ قال النبي: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. عندك أنت مثلا يا سلمان الفارسي يا بن مسعود في بيتك اثنين، أنت زوجتك، نعم، خذ واحد من أصحاب الصفة فيصبح ثالث، فالثلاث يكفي، يكفيهم طعام اثنين، بركة. طعام الاثنين كما جاء الحديث يكفي الأربع، طعام الواحد يكفي الاثنين، يكفي أي أنه يسد رمقهم لا أنه يشبعهم كما ذكرنا. نعم، وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة، وانظر حسن التوكل عند النبي، عشر انطلق بعشرة. ليش بعشرة؟ إذا قلنا أنه زوجاته تسع، نعم، وكل هذا فأتى إيش بواحد، المهم أتى بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بيتنا وبيت أبو بكر، يعني بالحساب. وإن أبو بكر تعشى عند رسول الله ثم لبث حتى صليت، حتى صليت العشاء، نعم، صليت العشاء. أبو بكر كان يسهر مع النبي في أمور المسلمين، هو عمر، فذهب يسمر عند النبي. بكر تعشى عند رسول الله، نعم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم لبث، فلبث حتى نعس، حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث وتأخر عند الرسول. وكان يسمرون كما جاء في الحديث أبو بكر وعمر في أمور المسلمين، ما يسمروا ضيعون وقاتهم مثل الآن، أكثر الناس يسمرون بعد العشاء في ضياع الوقت، ليس في مهمات الإسلام، يعني يجتمعون من أجل التواصي بالحق والصبر. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ في نصيحة المرأة لزوجها، نعم، ولو كان الأمر يتعلق بأجانب من الرجال. كانت تقول المرأة: ليش ما أعطيت هذا المسكين يا زوجي، تراه محتاج، لا في مانع. يقول: هذا رجل أجنبي ما لك دخل فيه. لا، هذه نصيحة، نعم، هذه نصيحة. فهذه المرأة نصحت زوجها، قالت: ما حبسك هذا، تأخرت عن ضيوفك يا أبو بكر زوجته. وعرف أبو بكر من يختار من الزوجات الصالحات. قالت: ضيفك، وهذا لو قلنا أنه يعني زواجها كان يعني بعد الإسلام، لأن زوجة أبو بكر أم رومان كانت متزوجة برجل كافر وله بنت، ثم مات أو طلقها فتزوجها أبو بكر، ولدت له أم رومان من أبي بكر عائشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو ما عشيتيهم؟ فيه أنه ينبغي أن يقوم أهل البيت عند غياب رب البيت بمراده، جو ناس يعرفون أنه لو وجد عشاهم، فينبغي أن يقوموا بما قال. وذلك قال لها: أنا وما عشيتيهم؟ ولا قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوهم. عرض عبد الرحمن العشاء عليهم غلبوهم، قال لا لا ما نتعشى حتى يجي رب الدار أبو بكر. وهكذا بعض الأضياف ما يحب يأكل أن يجي رب الأسرة يأكل معهم. قال فذهبت أنا فاختبأت. من هو ذا؟ عبد الرحمن راوي القصة هذا مسنده. ليش اختبأ؟ قال اختبأت لأنه يعرف أن أبوه كريم أخرى الضيف سيشدد عليه في الكلام إذا شافه. فأول ما سمع صوت أبو بكر تخبى في الدار، والدار ظلام يعني، إذا كان عندهم السراج يمكن في مكان واحد، هنا الغرفة أو الحجرة كانت أخرى ظلام والثانية ظلام، المهم تخبى في الزاوية. ما شافوا أبوه أبو بكر، لأنه يعرف ليش اختبأ، لأجل أن لا يشدد عليه في الكلام من قبل أبيه. قال فذهبت أنا فاختبأت. يمكن يستنبط منه جواز أن يبتعد الرجل عن أبيه إذا اعتقد أنه مظلوم وأنه سيلقى أذى، أو أنه سيلقى من والده شيء لا يحتمله لا يحتمله. فذهبت أنا فاختبأت. قال وقيل يا عنتر أو يا غفر، يا غثر يعني يا ثقيل، يا هو الثقيل الوخم يا ثقيل. وقيل شبه، وقيل الذباب أي شبه للأذية، الذباب يؤذي، وأنت أذيتني لما أخرت العشاء على الضيوف، مثل ما يؤذي الذباب يؤذيك. وقيل من الثقل يا ثقيل، وقال ذلك في باب التشديد. وقيل الجاهل، ففيه التشديد على الولد بمثل هذه الألفاظ تأديبا له، وأنه لا مانع من ذلك، وعلى الولد أن يحتمل من بر أبيه أن يحتمل تأديبه ولا يتطاول على أبيه ويستعمل العموم في قوله وجزاء السيئة. لا، هذا الأب غير، الأب لا يجوز أن ترد عليه حتى لو سبك وشتمك وطردك من الباب تأتيه من الشباك. هذا الوالد، الوالد كما جاء فيما رواه مسلم في صحيحه، الوالد أوسط أبواب الجنة يقول النبي، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فاضعه. قال نعم. في رواية البخاري قال أبو بكر أقسمت عليك عبد الرحمن إن كنت تسمعني الآن أن تخرج، رواية البخاري. فخرج عبد الرحمن لأبي. كلوا لا نعم، قال كلوا لا هنيا. ليش قال هذه الكلمة؟ كان غضبان، قالوا تأديبا لهم لأنهم تحكموا على أهل المنزل، فأدب أضيافه لأنه كان منزله وزير النبي، يعني ينبغي الإنسان يراعي المرتبة، يراعي المرتبة. فقال ضيوفه تأديبا كلوا لا هنيا، ليش ما أكلتوا وتحكمت على أهل المنزل؟ أهل المنزل قدموا لك، ففيه الإنسان إذا قدم له طعام أن يطعم ولا يتحكم على أهل المنزل، يقول لا لا ما أكل إلا كذا. صاحب المنزل هو ينبغي أن يكون هو سيد الموقف، أنه أدرى، فقد يبرد الطعام وما عنده فرن فحين هو ساخن وعدة أشياء، فخليه هو الحكم عليك متى يقدم لك الطعام. لا تقول قدمه كذا أبيه كذا، أنت سيد أنت، ها؟ فلذلك أبو بكر شدد على الضيوف في قوله كلوا لا هنيا، ليش تحكمتم يعني ما أكلتم وقت ما عرض عليكم. وقال والله، ولا تنسون أن أبو بكر مؤدب عالم، فقد يسع، فقد يقال أنه يسع وما لا يسعنا الآن، أن يعني ما يأتي الإنسان إلى ضيافة ربما في مقام ما يشبه مقام بكر ويقول لضيافة كذا، هذا سينقل عنه وسيؤدب الضيوف بعد ذلك وسنستفيد نحن نعم من تأديبه. فالعالم مثلا إذا استقبل ضياف تلامذته وكذا قد يشددهم ضيوف، يشدد ما لا يشدد التلميذ على أستاذه إذا كان العكس، ولا فبكر مقامه كبير له أن يؤدب ضيوفه. وحلف مثل عمر كان أحيانا يحسب في المسجد يؤدب يحسب على الصلاة بعد العصر. تأتي أنت الآن شوف بنغالي مسكين أو شيء وأنت منزلتك مين معروفة، لا أنت أمير ولا وزير ولا مؤدب، ها؟ وتشوف واحد بعد الصلاة يبتدع مثل المنغالي السلام يسمون بدعة بالمسجد أحيانا، نعم، وفي دينك وفي دينك شيء مثل غلط أو شيء وترجمة تقول ليش تحسب هذاك عمر مؤدب وزير يؤدب أنت من أتقيس نفسك، نعم هذا خطأ. فذلك الحدادية ما يعرفون هذا، يتعلمون نصوص وآثار ويجي يطبقونها من غير فقه، نسأل الله العافية. قال وحلف الضيف هل لا يطعمه حتى يطعم أبو بكر، فقال أبو بكر هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، حلف الضيف ألا يطعمه حتى يطعمه بكر، فقال بكر هذا من الشيطان الحلف هذا. قال فدع بالطعام فأكل، فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفرها أكثر منها، الله أكبر، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت. فهذه فيه كرامة لبكر وكرامة في الصحابة أقل لأنهم أصل أهل إيمان لا يحتاجون إليه كما قال ابن تيمية، وفي التابعين أكثر وتابع التابعين أكثر الكرامة، هو الأمر خارق لأنه كان كلما يأخذ لقمة تربو من تحت لا إله إلا الله، فإذا هي كما هي أو أكثر. فقال امرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر، قبل ذلك ثلاث مرار. فأكل منها بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها يا رسول الله فأصبحت عنده، نعم. وهذا من الكرامات العظيمة لأبي بكر الصديق، وفيه تأديب الولد بالسب لأنه كما في حديث قال إيش؟ فجدع وسب، يعني قال النووي يعني قال الله اللهم اجدع أنفه، فجدع يعني دع عليه قطع الأنف. هذا فيه أن الوالد لو دعا الولد ينبغي الولد أن يحتمله، وأن المظنون إذا الولد مثلا ما قصر أن الله سبحانه وتعالى يرحمه ولا يجيب دعاء والده فيه، نعم، على أن دعاء الوالد مستجاب. وقد قال النبي لا تدعوا أولادكم لا تأتي ساعة لا يرجع الدعاء فيستجيب الله، ولكن هذا محمول على التأديب، أن أبو بكر أدب بهذا الكلام، نعم. هل يعلم الطفل الصغير التوحيد؟ نعم، أول شيء يعلم الطفل التوحيد، ما أنا لا إله إلا الله، تعلم القرآن قبل التوحيد، القرآن حفظ مستحب والتوحيد فرض، تعلم التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله؟ تعلم الولد كما قال يعقوب لابنائه ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك. وقد جعل الطبراني افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله، لكن هذا الحديث موضوع لكن معناه صحيح، أن ينبغي أول ما تعلم الولد معناه لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله، أول شيء تعلمه هذا حتى ينشأ موحد. كما النصارى أول ما يعلم أولادهم عقيدتهم باسم الأب والابن والروح القدس، ويودوهم عند الرحمن كنائس يتلو عليهم شيء مما اعتقادهم السيء، وأن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى إله. فنحن نربي أولادنا على التوحيد وعلى حب الصحابة، ونذكر فضائل أبو بكر وعمر لهم حتى لا يأتيهم هذا الزحف الشيعي الذي اجتاح كثير من بلاد المسلمين بسبب استغلال الشيعة الرافضة للفقر والعوز، كما سمعت إخواننا لما كنت في رحلتي في نيجيريا يقولون إنهم جاءوا أنهم يعني بعد ما ذهبت عرفت هناك أن هناك قسم يشيع يستغلون فقرهم، يجيبون لهم ملابس ويجيبون لهم، لكن الحمد لله هناك قسم مرسخ فيه العقيدة فيهم. حدثني أن بعض القساوسة أو المبشرين في زعمهم ذهبوا إلى قرية وجابوا يعني شحنات يمكن من الألبسة والأطعمة والكذا أسبوع، هم يتحفونهم. جاء يعني يبي يتكلم معهم، يبدأ في التنصير. فبدأ يعني مشروع التنصير والنعيسة وكذا، ولكن سألهم الآن ماذا تريدون؟ فانتظر منهم يقولوا نشهد باسم الأب والابن والروح القدس مثلا. فقال ها سم ماذا تريدون؟ قال نريد أن نحج. فإيش؟ أي نعم، خاب أمله، خاب أمله بعد التعب والهذا، يريدون يجون مكة يحجون لله. نعم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونلتقيكم إن شاء الله. نعم، إيه هذا اللفظ، هذا اللفظ إن كان حلف فإنه يعني غير مقصود، ويحتاج إلى شيء من التتبع، يحتاج إلى شيء من التتبع. لكن قال بعض العلماء يطلق أحيانا الحلف ولا يكون مقصودا، وأنه شيء جرى به اللسان. وعلى كل حال تعرفون أن الحلف بغير الله في مراحل. نعم، أليس يهودي قال للنبي إنكم تشركون تقولون والكعبة؟ المهم قال لهم النبي بعد ذلك قولوا ورب الكعبة. فأي حلف لو قلنا أن هذا حلف يحمل قبل النهي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.